وبين يدي عدد من الأسئلة. هذه الأسئلة كانت تعبر تعبيرا صادقا عن أصحابه، لأن كل واحد منهم جعل القلم يتحدث عما في نفسه صراحة بدون أن يخفي شيئا. وهذه إن شاء الله نعمة عظيمة، لأن وضوح الداء هو بداية العلاج، وظهور ما هو الداء يمكن من وقت الدواء. وبعضها كلمات يسأل صاحبها السؤال ويقول: وأنا أعرف أنك لن تجيب على هذا، وقد قرر موقفا سلفا أن جوابه وأن سؤاله لا جواب عليه. وبعضهم يقول: أرجو الإجابة وأنا أعرف أن هناك إجابة، ويريد أن ينتفع بهذه الإجابة ليسمع وينتفع بها لنفسه ولغيره. لدي سؤال، صاحبه كان حريصا على أن لا يعطيني فرصة أن أطلع عليه إلا وقت إلقاء المحاضرة. لا أدري، لأنه ظن كما قال أن سؤاله هذا لا جواب عليه، وهو متيقن أني سأدور وأروغ منه وأتهرب من الجواب عليه، فأحب أن لا يعطيني فرصة إلا وأنا أثناء المحاضرة. وما أريد أن يكون هذا مرشحا لكي أبدأ به، ولكن الحقيقة قد تضمن ورقته أسئلة ذات شأن، ولا شك أنه يحرص إن شاء الله على معرفة الجواب. وقد اشتملت سؤاله على عدد من الأسئلة جاءت في بعض الأوراق الأخرى، فلا بأس أن نتفاهم مع أخينا هذا ونبدأ بالجواب على سؤاله. يقول: الأقوال تختلف عن كيفية خلق البشر والطبيعة والجن والحيوان والكون، فمنهم من قال إن الطبيعة هي التي ولدت البشر، ومنهم من يقول إنه عن طريق الصدفة تكونت الطبيعة والكون. ولكن السؤال سأل الآن في موضوع الطبيعة وأنها قد جاءت بالصدفة وأنها هي التي جاءت للبشر عن طريق التولد، ثم قال: قبل أن يخلق الله البشر وقبل أن يخلق أي شيء كيف كانت الدنيا؟ هل كان الله وحده في الكون؟ أم كيف خرج الله فأوجد نفسه وبدأ يتخلى؟ أنا أعلم أنك سوف تراوغ في حل هذا السؤال، وأعرف أن أي عالم لن يستطيع حل هذا السؤال لأنه ليس طبيعي ولم يسأله أحد من قبلي، ولكن لا زال هذا السؤال يراود ذهني سواء وجدت له جوابا أم لم أجد. فكيف قلنا؟ أكيف كانت الدنيا قبل أن نوجد؟ وكيف كان الله قبل أن يكون هناك شيء من مخلوقاته؟ ومن أوجد الله؟ وإن كان هناك شيء أوجد الله فكيف أوجده؟ ومن الذي أوجد ذلك الشيء؟ وإن كان الله هو الذي أوجد نفسه فكيف أوجد نفسه؟ حيران. هذا السؤال أحب لصاحبه أن يعلم أنه ليس أول من طرأ على ذهنه هذا السؤال، وغير صحيح أن يتوهم هذا. قد كنت أنا وأنا في سنك كنت أقول: لدي أسئلة لو عرضتها على شيخ الأزهر لجعلته كافرا. هكذا كان الشيطان ينفخ في رأسي وينفخ في ذهني بعض هذه المعاني، ولكني بعد أن بحث وبعد أن درس وبعد أن علمت أن الكلام الذي أقوله قد خاضه الذين من قبلي من زمان طويل، وقد تصدى له علماء الإسلام بالبحث والتدقيق، وخاضوا فيه أكثر مما كنت فيه، وبينوا جوانبه أكثر مما كانت تطرى على ذهني، فعلمت فقط أنها نفخة شيطان أريد أن تغرني، وأني أنا صاحب الفكر العبقري الذي لا يقف عند حد ويصل إلى ما لا يصل إليه الناس. لنبدأ إذن بالإجابة على هذا السؤال فقرة فقرة. أقوال تقول أن الطبيعة هي التي ولدت البشر. لعل صاحب هذا السؤال لا أدري، لكن سواء كان يعلم أو لا يعلم، فهناك نظرية اعتمد عليها القائلون بالتولد الذاتي. يقولون خذ قطعة من البراز لأي كائن حي وضعها في مكان باكر، ثم تعالى بعد ذلك سترى أن فيها دود، دود تخلق في ذلك البراز. خذ قطعة من اللحم وجعلها في مكان معين واتركها مدة، ستجدها تتعفن ونشأ فيها دود. هذا الدود الذي تكون أين تكون وكيف تكون؟ إن الشيوعيين في مكان قريب منا يأتون بطلاب المدارس الابتدائية ويقولون لهم انظروا هذه الفضلات، ويدفنونها في حفرة، ويأتون بعد أسبوع ويقولون انظروا الدود تكون فيها. فمن أين جاء الدود؟ إن التفاعل الطبيعي والكيميائي قد ولد هذا الدود وأخرج هذا الدود. هذه النظرية اسمها نظرية التولد الذاتي، عمرها أكثر من 80 عام، وقد عرف العلماء باطلها منذ أكثر من 80 عام، ولكن للأسف الشديد لا يزال الشيوعيون يروجونها وينشرونها بين المسلمين. أول من صرع هذه النظرية واحد اسمه باستير. باستير هذا العالم الفرنسي تطرق البحث إلى موضوع الجراثيم، انتقلوا من الدود لأنهم اكتشفوا أن الدود هذا الذي ينشأ في البراز أو الذي ينشأ في البحر في اللحم أو الذي يتكون في البطن، فإنك تأكل طعاما ليس فيه دود، ولكن الإسكاريس يخرج من بطنك مكونا للدود. فقالوا بالتفاعل الطبيعي والكيميائي تولد الدود في بطنك وتولد في اللحم وتولد في البراز، وهكذا ينشأ هذه المخلوقات الحية. ثم بالمجهر، بعد أن اكتشفوا المجهر المكبر، عرفوا أن كل دود على وجه الأرض أصله بيض صغير لا تراه العين، ويوجد بمئات الآلاف، الأنثى تجلب مئات الآلاف من البيض الصغير فيطير مع الهواء. فإذا وجد مكانا دافئا ورطبا فيه رطوبة ودفء فقس البيض، كما أن البيضة إذا حفظت في مكان بارد لا تفقس، وإذا وضعت تحت الدجاج ووضع لها حرارة فقست وخرج منها الفرد الصغير. فكذلك هذا البيض الصغير الذي لا تراه العين طار وانتقل مع الماء وانتقل مع الهواء، ثم كان بعد ذلك أن فقس عندما وجد الرطوبة وجد الدفء. فإذا غير صحيح أنه بالتفاعل الطبيعي والكيميائي نشأت هذه المخلوقات بالتولد الطبيعي. لكن البحث تركز بعد ذلك حول البكتيريا والجراثيم التي تعيش على الأرض. قالوا طيب هذا بالنسبة للدود، طيب والبكتيريا هذه؟ نحن نأتي الآن بمرض، ثم هذا المرض إذا ترك أو الطعام إذا ترك ساعات تعفن، دليل على وجود الكائنات الحية فيه والجراثيم. سنغلي الآن هذا المرض ويفور فتقتل الكائنات الحية التي فيه. فبعد أن قتلنا الكائنات التي فيه تركناه مدة 5 ساعات 10 ساعات، فإذا به يتعفن مرة ثانية. الدليل على أنه بالتفاعل الطبيعي والكيميائي نشأت الجراثيم من هذا المرض، لأننا قد قتلنا الجراثيم السابقة، وبقي هذا محل إشكال عندهم حتى جاء باستير وقالوا لا، إن الجراثيم هذه التي نشأت بعد الغل إنما سقطت من الهواء ونزلت من الهواء. فأغلقوا هذا الإناء الذي فيه المرض واقتلوا الجراثيم التي بداخله، وانظروا هل سيحدث تفاعل طبيعي وكيميائي لينتج لكم جراثيم جديدة. ففعلوا ذلك، فلما فعلوا ذلك وصلوا إلى اكتشاف التعليب والمعلبات. المعلبات هذه تحفظ الأغذية ولا تتعفن فيها هذه الأغذية. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في هذا المختلفة التفاعل الطبيعي والكيميائي. فهذا الجواب على الجزء الأول، والذي يقول فيه ولدت الطبيعة البشر، فغير صحيح هذا الكلام. ولقد حاول الإنسان لأنهم قالوا أصل الإنسان أميبا وبعدين أخذوا يرقوه بنظرة نظر التطور حتى أصبح قرد وبعدين طلع الإنسان وكذا ووقفوا عند الأميبا وقالوا الأميبا هذه من أين جاءت وقالوا التفاعل الطبيعي والكيميائي وفشلوا في هذه النقطة. ثم حاول الروس وحاول الغربيون أن يصنعوا مادة الحياة فتركزت روسيا كانت حريصة جدا 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 على إقناع العالم بأن الإنسان جاء نتيجة لتفاعل طبيعي وكيميائي وأن الحياة التي تدب في الكائنات الحية ليست سر من أسرار الله سبحانه وتعالى ومن خلق الله وإنما هي تفاعلات طبيعية وقابليات مادية أوجدت تلك الحياة. فكلفت أحد علمائها وهو أشهر عالم روسي في علم أشهر عالم روسي في علم الكيمياء اسمه أوبارين كلفته هو ومجموعة من كبار علمائها في الكيمياء بأن يخلقوا مادة حية من مواد ميتة وتفرغ أوبارين مع مجموعته لمحاولة خلق الحياة من مواد ميتة مدة 20 عاما وعام 62900 وقف أوبارين يعلن بعد 20 سنة يعلن هذا البيان لقد حاولنا خلق الحياة من مواد ميتة فتأكدنا أن ذلك مما لا يدخل في نطاق المعرفة البشرية والقدرة البشرية وأن هذا لا يمكن وتأكدنا أنه لا يمكن أن تأتي حياة من مواد ميتة ولكنها مصيبة كارثة على الحزب الشيوعي وكارثة على دعاة الشيوعية في الأرض كلها. ومن أين جاء الإنسان ومن أين خلق الإنسان؟ خشي أن يسأل هذا السؤال الذي يلزمه أن يؤمن برب خلق الحياة فجعل له ثغرة فتح منها بابا وقال وأما كيف جاءت الحياة الأولى فلعلها جاءت من كوكب من الكواكب وردت إلى الأرض فأحالها إلى مجهول لشان ما أحد يمسكه ولا أحد يسائله في ذلك المكان. أما المدرسة الغربية فقد ركزت أبحاثها على خلق الحياة على ذباب دورسفيلا وذباب دورسفيلا ذباب الفاكهة هو أنسب مخلوق يمكن إجراء التجارب عليه لخلق الحياة لأن حاملات الوراثة التي فيه كبيرة وتمكنهم من دراستها وتقليد تركيبها. ركزوا أبحاثهم على ذباب دورسفيلا وأخذوا من ذباب دورسفيلا من جيناته الحمض الأميني وهو أصغر مادة توجد فيها الحياة حمض DNA. حمض DNA هو أصغر مادة توجد فيه الحياة. جمعوا أخذوا هذا المادة وأخذوا يقومون بالدراسات وكان شيئا صعبا جدا أن يصنعوا مثل هذا الحمض وبذلوا محاولات كثيرة انتهت بالنجاح. فنجح أحد الباحثين بصناعة حمض DNA وكان كسبا هائلا جدا وشيئا حدثا هائلا في الأرض دعي له الخبراء من أنحاء العالم كله ليشاهدوا بأعينهم كيف ركب هذا العالم حمض DNA المشابه لحمض DNA الحيوي الذي توجد فيه الحياة وقالوا ونشرت الصحف وأنا ممن قرأت بعض هذه الصحف تقول خلاص وصلنا إلى الحياة قدرنا على أن نخلق الحياة بل قالوا استطعنا الآن أن نخلق الإنسان حسب الطلب حمض DNA ودعي له العلماء من أنحاء الأرض ليشاهدوا هذه الخبرة الفنية التي فعلها صاحبها ومنح جائزة نوبل. لكن المجتمعين شاهدوا شيئا عجبا شاهدوا حمض DNA الصناعي وحمض DNA القادم من الذباب الذي أخذ من الذباب حمض DNA الرباني إذا أضيف إليه الماء دبت فيه الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي وحمض DNA الصناعي إذا أضيف إليه الماء فلا حياة فيه ولو أغرق في بركة كاملة من الماء لا تجد فيه حياة. فبقت المادة الميتة مادة ميتة والمادة الحية مادة حية وأعلنوا في مؤتمر ذلك وأعلنوا أنه لا سبيل لخلق الحياة من مادة ميتة وأن هذا سر لا نعلمه، فقد وصلنا إلى تركيب فرد DNA وهو أصغر جزء من المادة التي في الحياة، فوجدنا أن الحياة شيء آخر مع أننا ركبنا الذرة بالذرة والتركيب بالتركيب سواء بسواء، ولكن يبقى سر الحياة سر مجهول. حدثني أحد الدكاترة الذين يدرسون علم الحيوان وعلم النبات، وأستاذ آخر يدرس علم النبات في جامعة صنعاء وهما منتدبان من جامعة الإسكندرية، حدثاني عن آية في كتاب الله تتعلق بموضوع حمض DNA والذباب دروسوفيلا وهذا، فأخبرني بهذه القصة، ثم أخبرني أستاذ الحيوان فقال: والعجيب أن وجدنا الذباب له غدة لعابية طويلة طولها كطول جسم الذباب عدة مرات، وهو غني باللعاب، والعجيب أن الذباب إذا سقط على طعام وحمله لا يتركه على ما هو عليه، فورا يسكب عليه من لعابه إنزيمات، فتتفاعل الإنزيمات مع المادة التي أخذها فتحولها إلى شيء آخر. فإذا أراد شخص أن يأخذ ما أخذه الذباب، أن يسترد ما أخذه الذباب أو يستنقذ ما أخذه الذباب، فإنه لا يستطيع أبدا. لنفرض أن الذباب سقط على قطعة من السكر فأطلقنا عليه المبيد الحشري فصرع ميته، فجئنا نريد أن نبحث تحت المجهر أي قطعة السكر التي أخذها، سوف لا نجد قطعة السكر لأنها وقتئذ قد أضيف إليها اللعاب وتفاعلت معه وأصبحت شيئا آخر، فلا نستطيع أن نسترد من الذباب شيئا أخذه منا. ثم تلا أحدهم الآية قال: هل فهمت الآن معنى قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. قال: ألا ترى العجب أن ربي رشح الذباب كمخلوق يستحق أن تجرى عليه بالجنة، رشحه وقدمه مرشحا لإجراء تجارب خلق الحياة عليه. إن النمل أصغر من الذباب، إن البعوض أصغر من الذباب، والجمل أكبر من الذباب، فلما لم يرشح ما هو أصغر وما هو أكبر؟ لما لم يرشح إلا هذا الذباب؟ من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بالصفات الوراثية التي توجد في حاملات الوراثة في الذباب وأنه أحسن مرشح لإجراء التجارب عليه؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مؤتمر DNA، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. هذا بالنسبة لموضوع خلق الأرض، فإذا كان علماء الأرض في الشرق والغرب يجتمعون على محاولة خلق DNA فيفشلون، فكيف ينسب بعد ذلك إلى طبيعة لا علم لها ولا حكمة لها ولا رحمة لها ولا خبرة لها ولا عقل لها، إلى مواد ميتة جامدة لا تملك موتا ولا حياة ولا تملك علما ولا خبرة، فيقال بعد ذلك أن هذا الذي لا علم له ولا حكمة له ولا خبرة له ولا قدرة له ولا إرادة له هو الذي أنشأ كل ذرات الحياة وأجزاء الحياة التي تدب على وجه الأرض من إنسان ونبات وحيوان. كيف فاقد الشيء لا يعطيه؟ ألديك علم؟ هل أنت عندك علم؟ عندكم علم ولا لا؟ عندكم حكمة ولا لا؟ تحكموا الأشياء ولا لا؟ عندكم شيء من الحكمة، شيء من العلم، شيء من الحكمة، شيء من الخبرة، شيء من الإرادة، يوجد هذا لديكم. هل الطبيعة علم؟ هل الطبيعة حكمة؟ هل الطبيعة خبرة؟ هل الطبيعة إرادة؟ سبحان الله، الذي لا علم له أعطاك علم، الذي لا حكمة له وهب فيك حكمة، الذي لا خبرة له أنشأ فيك خبرة، الذي لا عقل له أعطاك عقل، الذي لا إرادة له منحك إرادة، فاقد الشيء لا يعطي. إذا كان المسألة هكذا، إذا لو سمحت هات لي قنبلة برية. والماسة أرجو منها الآن أن تعد لي كتابا في علم الكيمياء والفيزياء لكي يدرس في المدارس. يلا يا ماسة هاتي لي. تبقى المسألة واحدة، فاقد الشيء لا يعطي. إذا كان فاقد الشيء يعطي خلاص، خلاص انتهى الكلام. لا تعجبوا على إنسان يريد مثلا وجد في بطنه مرض شديد ووجد آلام، ثم ذهب إلى نملة من النمل وقال يا أيها النملة عالجي مرضي، اجري لي عملية جراحية. لا تعجبوا على مثل هذا المخرف إذا كان فاقد الشيء يعطيه. فاقد الشيء لا يعطيه. إذن ليست الطبيعة هي التي أوجدت هذا الإتقان. أما القول بالصدفة فهي أسخف فكرة على وجه الأرض. لو قال لك شخص أن مليون قرد عاشت مليون عام تضرب على الآلة الكاتبة، كل قرد مع آلة كاتبة، فهل يأتي نتيجة للصدفة أن يكتب قرد من هذه القرود قصيدة لأحمد شوقي؟ كيف كيف هذا؟ ضرب أحدهم مثلا قال لو قيل لك أن طفلا أعمى بيده إبر والإبر هذه مرقمة، صدفة وضع يده على الإبرة رقم واحد وضربها في الجذع فثبتت في الجذع، وصدفة وضع يده مرة ثانية على الإبرة رقم اثنين صدفة وضربها فصدفة تعلقت في خرم الإبرة رقم واحد، والصدفة وضع يده على الإبرة رقم ثلاثة، والصدفة رماها وتعلقت في الإبرة رقم اثنين في خرم الإبرة رقم اثنين، وهكذا صدفة في الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة حتى كونت سلسلة في الجذر هناك. هل تصدق؟ هل يوجد مجنون يصدق شيء من هذا؟ سبحان الله. فكيف تصدق أن عيون الناس كلهم صدفة جت هنا بين وبين بجانب الآن؟ كلها صدفة جت العيون، كلها صدفة جت الفك الأعلى فوق الفك الأسفل تحت، كلها صدفة في الدنيا كلها، كلها صدفة نبتت الآذان هنا. إيش هذا الكلام؟ ما هذه الخرافة والأباطيل؟ أين ذهبت العقول؟ ثم إذا وقع الشيء صدفة أليس عرضة لأن يتهدم صدفة بسرعة؟ اجمعنا الصدفة هذه ثابتت واستقرت ودامت. أي ضلال هذا؟ أي جهالات هذه؟ سبحان الله. هذا القول بأن الطبيعة ولدت أو أن المسألة جاءت بالصدفة، وبدلا من أن يتساءل عن الطبيعة ترك الأمر وبدأ يتساءل عن الله. يعني كان المفروض أن يسأل والطبيعة هذه من خلقتها، فبدل أن يقول الطبيعة من خلقتها قال طيب والله من خلق. يعني في صاحب السؤال يبدو أنه يريد أن يضع الإشكالات فقط ولا يتسلسل مع المنطق. فطبعا شاب ويعتلج في نفسه يريد أن يغتنم طرح الشبهات. في المحاضرة السابقة اتفقنا على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى تقول العدم لا يخلق شيء. شفت؟ ما معنى العدم لا يخلق شيء؟ يعني المعدوم لا يصنع شيء، لكن الله يخلق. في فرق بين أن تقول العدم لا يخلق وفي فرق بين أن تقول الله يخلق. الله ليس عدما. فإذا كنت بعيني رأسي ترى مخلوقات تملأ الأرض والوجود وتتولد وتوجد كل يوم، الأرحام تقذف الأجنة كل يوم، النباتات تخرج الثمار وتتكون الأزهار والأشجار، الكواكب والنجوم لا تزال تتولد إلى يومنا هذا، الأرض كلها تدب فيها الحياة والوجود كله زاخر بالأحداث. هذه الأحداث من أوجدها؟ لا تقل العدم، لأن العدم لا يفعل شيء. لابد من واحد سواه، لابد من واحد، لابد من موجد أوجدها، لأن العدم لا يفعل شيء. فإذا جزمت بأن واحدا خلقها وأوجدها يبقى السؤال من هو هذا الواحد؟ مش ترجع تقول لي ما فيش الواحد، فيش الواحد يعني هذه الأحداث ما فيش، يعني هذه الأحداث لا وجود لها. فيبقى السؤال من هو هذا الواحد؟ تأتي القاعدة الثانية التي اتفقنا عليها وهي الفعل مرآة
لبعض قدرة الفاعل وبعض صفاته. فعل المرآة لبعض قدرة الفاعل. فلما رأينا في المصباح عرفنا بعض صفات صانعه مع أنه لا تراه العيون ولا نراه ولا نشاهده، لكن عرفنا صفاته لأن هناك علاقة محكمة بين المصنوع والصانع، فلا يكون شيء في المصنوع إلا والصانع يملك قدرة على إيجاده في المصنوع. من هذه القاعدة وعلى أساس هذا الكون مرآة لبعض قدرة الخالق وبعض صفاته. فإذا تأملت في الكون وجدته محكم، الصغير والكبير فيه في غاية الإحكام، الحكمة الظاهرة في الوجود كله تشهد لك وتهتف في عقلك تقول يا صاحب العقل نشهد لك أن الذي خلقنا حكيم، لأنه لا بد من خالق والخالق أحكم، إذا لا بد من أنه حكيم. والخبرة التي ركب عليها الكون، والكون كله قام على خبرة، يهتف في أذهان العقلاء قائلا نشهد لك يا صاحب العقل أن ربنا خبير. والكون ركب بعلم، والعلم الذي ينبث في جنبات الكون يشهد أنه من صنع العليم، وكأن الكون كله يهتف في مظاهرة صاخبة يسمعها العقلاء المتفكرون في خلق السماوات والأرض تقول له يا صاحب العقل إن الكون ركب بعلم وكل شيء فيه قام على علم، وذلك يشهد لك أن ربه عليم. وهكذا نستطيع أن نتعرف على بعض صفات ربنا فنعلم أنه العليم وأنه الحكيم وأنه الخبير وأنه الرحيم وأنه المصور وأنه المحيي وأنه الرزاق وأنه الحافظ وأنه الهادي وأنه القوي، وأنه صفات ربنا جل وعلا نستطيع أن نتعرف عليها من آثاره في مخلوقاته. فإذا كانت القاعدة الأولى تقول العدم لا يخلق شيئا لا بد من خالق، إذن لا بد من خالق. والقاعدة الثانية تقول الفعل مرآة لبعض قدرة فاعله وبعض صفاته، فما صفات الخالق؟ يتقدم الكون كله بصفات ربه فيقول إن الخالق عليم حكيم خبير رحيم مصور رزاق حاضر. يأتي القاعدة الثالثة تقول فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، فمن إذا صاحب هذا العلم والحكمة والخبرة؟ من هذا الواحد الذي يتصف بهذه الصفات؟ من؟ الطبيعة؟ لا، لا علم لها ولا حكمة، لا خبرة لها، لا تدبير لها ولا قدرة، لا تملك شيئا من ذلك، إذا الثانية فاقدة لهذا الشيء، فمن إذا؟ لا بد من وجود واحد له هذه الصفات، وليست المخلوقات هي صاحبة هذا، فلا شك أنه خالق هذه المخلوقات هو الله سبحانه وتعالى. ويأتي السؤال الآن فمن خلق الله؟ سؤال يأتي موضعه هنا. قبل أن أصل إلى هذا أحب أن أبين موقف الطبيعيين في موضوع الأول وصفهم للأول، من الأول؟ يقول الطبيعيون الطبيعة هي الأول، كانت الأرض ملتصقة بالسماء وبالسبيل، وهذا متفقين نحن اليوم عليه وتحدثت عنه في المحاضرة السابقة، ذكرت لكم ما ذكرت أن الأصل دخان، لأنه في مدرسة أخرى. يقول الطبيعيون أنهم اكتشفوا اليوم أن أصل الأرض أن الأرض جاءت من مجموعات في السماء، سواء كانت من نجم أو من سديم أو من كوكب أو من نجم آخر أو من الشمس، المهم النظريات المختلفة كلها تتفق على أن الأرض والمجموعة الشمسية والشمس وكل هذا كله كان شيئا متصلا ثم انفصل بعضه عن بعض. يقولون هذا الشيء الذي انفصلت منه الكواكب والمجموعات الشمسية والوجود كله لا زال موجود الآن، ولو ذكرت ذلك لجئتكم بصورة لنجم لا يزال يتكون إلى اليوم من دخان، يعني لا يزال يتكون، يعني صورة الدخان والنجم هو يتكون من هذا الدخان الآن، له 100,000 سنة وهو يتكون ولا يزال إلى الآن يتكون من هذا الدخان. بقايا هذا الدخان السبيل موجودة في السماء، لا تزال تتكون منه النجوم إلى يومنا هذا. فأصل السماء عند هؤلاء جميعا الباحثين أنه هو هذا السبيل، والسبيل ما هو؟ يصفونه وصفا علميا فيقولون هو غازات عالق فيها مواد صلبة معتم، وهذا هو الوصف للدخان، الدخان غازات عالق فيه ذرات صغيرة مواد صلبة معتم لا يضيء لا يشع ضوءا. سماه الله دخانا وذكره الله في القرآن، فقال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذن نتفق نحن وإياهم على أن الأصل لهذه الوجود كله كان هو هذه هذا الدخان، ثم انتصرت الأرض عن هذه المجموعة بنص قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذا الكلام فهمه ابن عباس، هذه الآية القرآنية فهم منها ابن عباس رضي الله عنهما أن الأرض كانت منتصقة بما في السماء، فقال رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: كانتا منتصقتين ففصلت هذه عن هذه، وفي رواية: كانتا ملتزقتين ففتقهما الله. هذا كلام ابن عباس، وكلام مجاهد، وكلام الحسن كذلك من أئمة التفسير يقولون هذا القول، وفهموا من الآية هذا الفهم. فنحن معهم أن الأصل كان هذا السبيل ينطلق في هذا الوجود، ولو أن الكون كان أزليا لكانت الحرارة قد تساوت في أجزاء الوجود كله. وعلماء الإسلام ردوا على هذا فكرة البداية وفكرة الأجل، فقالوا: هذه المادة، الماء هذا تحكمه قوانين ولا لا؟ قانون السائل ولا لا؟ تحكمه قانون السائل. أستطيع أن أغير القوانين التي تحكم هذا الماء فأبخره فتحكمه قوانين الغاز ولا لا؟ فيتحول حجمه ويتحول، أستطيع أن أدخله في تفاعل كيميائي فيتغير إلى حمض من الأحماض، لا تحكمه قوانين الماء وإنما تحكمه قانون الحامض أو قلوي أو كذا أو أي مادة من المواد. إذن القوانين التي تحكم مادة الماء تتغير ولا لا؟ تتغير، لدينا قوانين ولدينا مادة. هذه القوانين سأضرب لها مثلا الكأس الذي يحتويه، هذه قوانين، أستطيع أن أغير هذه القوانين وأتي بقوانين أخرى، صحيح ولا لا؟ أستطيع أن أغير هذه القوانين وآتي بقوانين أخرى، صحيح ولا لا؟ إذن لدي قوانين ولدي مادة، يسميها علماء الإسلام الجوهر والعرض. الجوهر والعرض، الجوهر هو المادة والعرض هي الصفات التي تطرأ القوانين هذه. ما دام عندي شيئان مختلفان، القانون والمادة، القانون يتغير على المادة، أليس كذلك؟ طيب، إذن القانون شيء والمادة شيء آخر، أليس كذلك؟ ما دام بيتغير عليه إذن هو شيء آخر. طيب، شيئان مختلفان موجودان في مكان واحد، هذا الميكروفون وهذه الغطاء، شيئان مختلفان. ما دام شيئان مختلفان موجودان في مكان واحد، إذن هناك لحظة بدأ فيها اللقاء ولا لا؟ في لحظة زمنية ولا لا؟ بدليل أن هذا بيتغير، فلا شك أن هناك لحظة زمنية بدأ الالتقاء بها بين هذين الشيئين المختلفين. ماذا قبل اللقاء بين المادة، هذا الميكروفون أمثله بالمادة وهذا أمثله بالقوانين، ماذا قبل لحظة اللقاء بين المادة والقانون؟ قبل لحظة اللقاء كان في قوانين بغير مادة ومادة بغير قوانين. ايش معنى هذا الكلام؟ قوانين طول وعرض وشكل ولون ورائحة وتفاعل في لا شيء، في غير مادة، يبقى الوجود؟ قوانين بغير مادة موجودة؟ إذا كان عدم. ومادة لا طول لها ولا وزن ولا رائحة ولا تفاعل ولا كذا ولا قوانين، يبقى لها وجود؟ إذا هناك لحظة لقاء، قبل لحظة اللقاء كانت مادة، كانت قانون ولا مادة، ومادة ولا قانون، إذا كان إيش؟ كان عدم. فلا شك أن هناك لحظة بدأ فيها اللقاء هي لحظة كن، كوني يا أيتها المادة بقانون كذا وصفتك، كن فتكون، وهي البداية التي خلق الله بها هذا الكون، كوني على الصفة الفلانية والصفة الفلانية والصفة الفلانية. الآن نحن والماديون والكفار على وجه الأرض كلنا متفقون على أن هناك شيء أول لا بداية له، لكنهم يقولون أن الأول المادة، ونحن نقول أن الأول هو الله سبحانه وتعالى.
لكن ربما يقول صاحب السؤال أنت بعدت بنا قليلا عن الجواب. أنا لا أسأل عن الأول، أنا أسأل من خلق الله، فمن الذي خلق الله؟ اسمعوا الجواب بارك الله فيكم. صاحب السؤال سأسأله سؤال، لماذا تقول من خلق الله؟ ليش تسأل هذا السؤال؟ قال والله أنا أسأل هذا السؤال لأني وجدت أن المخلوقات وجدت أن المخلوقات من صفاتها أنها محتاجة. أرجو ممن سمع السؤال أن يسمع الجواب. وجدت أن من صفاتها محتاجة، كل شيء من المخلوقات أشوفه قدامي أشوفه لا يستقيم بذلك، بل كل شيء محتاج. فقلت ما دام المخلوقات محتاجة إذا لازم يكون الخالق ليها محتاج. من قلقا؟ قال لأن صفات المخلوقات تساوي صفات الخالق. هذه القاعدة التي بدأت هي قاعدة خالق بنى على هذه القاعدة، صفات المخلوقات تساوي صفات الخالق. ولما كانت المخلوقات تتصف بأنها محتاجة إلى غيرها في وجودها، إذا لابد أن يكون الخالق أستغفر الله العظيم محتاج إلى غيره. هذا كلام يقول تعالى سنناقش مع هذه المقدمة، هل صحيح صفات المخلوقات تساوي صفات؟ لا. هل صفات الباب تساوي صفات النجار؟ لو كانت صفات الباب وصفات النجار واحدة، جار واحدة، لم يريد أن يتزوج فمتى يتزوج الباب؟ من صفات واحدة. لو كانت صفات واحدة قلنا كان الباب يحتاج إلى مفتاح، فأين مفتاح النجار؟ العقل يوصل الغالب ويقول صفات الباب غير صفات النجار، وإذا كان الباب نجارا والنجار بابا فلا بد أن تختلف صفات النجار عن صفات الباب، كذلك صفات المخلوقات يجب أن تختلف عن صفات، وإلا يقول المخلوقات خالق وصفات المخلوقات. فإذا كان من صفات المخلوقات أنها محتاجة فإن الخالق يختلف عن صفات المخلوقات في هذه الصفة. أساس السؤال الذي بناه منهار، لأنه قام على أساس المساواة بين المخلوقات والخالق، فبدأ يسأل ومن خلق الله؟ نحن لا نقول له صفات ربنا غير صفات المخلوقات، فإذا كانت المخلوقات محتاجة فربنا غني لا يحتاج. يقول بس إيش غني؟ طيب ما الدليل على أنه غني؟ اقنعوني أنه غني لا يحتاج. خلاص وأنا أصدق. نعم نقنعك أنه غني لا يحتاج. لدينا مخلوقات ولدينا خالق، ايش باقي غير المخلوقات والخالق؟ فكر كده، ماذا غير المخلوقات والخالق؟ ايش باقي؟ عدم. ايش كده؟ عدم. طيب المخلوقات محتاجة وليس كذلك؟ تحتاج لمن؟ ولما يريد يصف الخالق ويقول والخالق ايضا بزعمه محتاج سيحتاج لمن؟ والعدم يسوي شيء؟ سيحتاج للعدم والعدم يسوي حاجه. اذا العدم الذي لا يصنع شيء، هذا الخالق الذي سيحتاج للعدم سيكون موجود؟ هل له وجود؟ هذا خالق يخلقه العدم، هو موجود. الخالق الذي يخلقه عدم، الذي سيخلقه عدم، موجود هذا الخالق. طيب فإذا احتاج الخالق فسيحتاج للعدم، والعدم لا يصنع شيء، إذا هذا الخالق المحتاج للعدم لا وجود له، وتبقى مخلوقات محتاجة لمن؟ انتهى خلاص راح لعدم، والعدم يعمل شيء؟ إذا صاحب السؤال لا وجود له. هو معنى يا شباب؟ نعيد، ماذا غير المخلوقات والخالق مش باقي عدم. مخلوقات محتاجة، محتاجة لمن؟ لخالق. فإذا قلنا والخالق لازم يكون محتاج لمن سيحتاج؟ للعدم، والعدم يفعل شيء. إذا الخالق الذي سيحتاج للعدم لا وجود له، تبقى مخلوقات وعدم، والعدم يفعل شيء. إذا المخلوقات لا وجود لها وصاحب السؤال لا وجود له. لماذا؟ لأنه سيحتاج للخالق، الخالق بدوره سيحتاج للعدم، والعدم لا يفعل شيء. إذا صح السؤال لا وجود له، فيبقى الأمر المخلوقات. شوف هنا خرافة، مخلوقات وخالق، الكل سيحتاج لمن؟ والعدم يسوي شيء؟ إذا ما فيش حاجة، صح السؤال لا وجود له. لكن الحقيقة هي ما يلي، أن هناك مخلوقات محتاجة وخالق ماله؟ غني لا يحتاج، هو الذي أوجد هذه المخلوقات. صفته أنه غني، لو كان محتاجا ما وجد مخلوق، لو كان ولكنه غني فتحتاج إليه جميع المخلوقات. خالق غني تحتاج إليه جميع المخلوقات ولا يحتاج إلى أحد. أتعلمون ما معنى هذا؟ هذا معنى قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. الله الصمد، الصمد معناه الذي تحتاج إليه جميع المخلوقات ولا يحتاج إلى أحد. قلوا هذا يا شباب. طيب في واحد ثاني يقول لا 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 تغالطون، أنتم جاوبتم هذا الجواب كده لأنكم اشترطتم فرضين بس، أنا ما أريد أن أفترض الفرضين معكم. أنتم تقولون مخلوقات وخالق وقلتم العالم، لا أنا أريد الخالق، خالق ووراء الخالق خالق والخالق وخالق وسلسلة أطوف بها الوجود كله. نقول له طف بسلسلتك إلى حيث شئت، ماذا يبقى غير المخلوقات والسلسلة؟ إيش الطف؟ عدم. نكتب العين هنا حق العدم والدال والميم لما يخلص السلسلة، تمام؟ لما يخلص لما يخلص السلسلة نعم
ليش
تبعك الطبيعة؟ ما مخلوقات، طبيعة مخلوقة. إيش الطبيعة؟ شجر، شمس، قمر، تراب، وإيش الطبيعة؟ إلا هذه المخلوقات. طبيعة هي المخلوقات، فمخلوقات تريد أن ينقلها إلى أي مستوى؟ صاحب السؤال يريد أن ينقلها إلى مستوى هنا ولا هنا؟ إيه ما يريد ينقلها، يعني واللي جابها يحتاج كذا وكذا وكذا، تدخل في السلسلة أو تدخل مخلوقات، يراحها حيث شاء. إن أراد أن يجعلها خالق يسميها اسم خالق يطرحها في السلسلة، وإن أراد يسميها مخلوق يطرحها في السلسلة. فماذا غير المخلوقات والسلسلة التي بزعمهم أنها خالق؟ إيش بعدي؟ العالم مشكلة؟ طيب هذه المخلوقات محتاجة وكل السلسلات مالها محتاجة، لمن ستحتاج السلسلة في النهاية؟ خالق وداخل بعد داخل السلسلة، كل السلسلة كلها محتاجة، لمن ستحتاج في النهاية؟ داخل السلسلة للعالم، للمرشد العدم، والعدم يسوي حاجة. إذا السلسلة التي ستحتاج كلها للعدم لا وجود لها، صح ولا لا؟ بالطرف خالص سيحتاج للعدم والعدم يسوي الشيء، إذا لا وجود لهذه السلسلة. وتبقى مخلوقات وعدم والعدم ما يسوي الشيء، إذا صاحب السؤال لا وجود لها. كل مسألة ودك يكون مخلوقات وخالق ولا مخلوقات وسلسلة، فماذا غير المخلوقات والخالق والمخلوقات والسلسلة؟ ما باقي إلا العدم. طيب والعدم يسوي شيء، فإذا كانت المخلوقات محتاجة والخالق محتاج أو المخلوقات محتاجة والسلسلة محتاج، الكل محتاجين ومع الباقي إلا العدم وكلهم سيحتاجون للعدم والعدم لا يفعل شيء، إذا لا وجود لأحد. إذا صاحب السؤال لا وجود له، أليس كذلك؟ انتهى الكلام؟ إذا لابد من خالق صفته أنه غني لا يحتاج، تحتاج إليه جميع المخلوقات ولا يحتاج إلى أحد، مفهوم هذا؟ فلما يقال الله هو الأول انتهى، لأنه لو كان مخلوقا يحتاج لكان في واحد قبله، لكنه لا يحتاج إلى خالق فهو الأول قبل كل شيء. فكلما تخيل ذهنك تصورا في القدم فاعلم أن الله قبله لأنه هو الذي خلق ذلك كله، وينتهي الأمر عنده. في نقطة مهمة جدا 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 توقع كثير من الناس في الشبهات، السؤال عن ذات الله. طيب وكيف هو قدير؟ وكيف كذا كذا؟ وكيف كيف كيف الكيف؟ هذه كيف؟ هذه هي المطاف بحق إبليس، والذي لا سلطان لك ولا قدرة لك على أن تتخيل في ذلك، وموقفك كعاقل أن تقف عند حد لا تقل كيف. لماذا؟ لماذا؟ إليك الدليل. لا مش كلام. جاء مرة امرأة بريطانية، كان في أحد من علمائنا في اليمن جزاه الله خير، فانت عدد وبعدين آذى الإنجليز لأنه كان من المجاهدين، فالإنجليز نفاه إلى بريطانيا، فلما وصل إلى بريطانيا أخذ يدعو للإسلام فأسلم ناس على يده. فكان في امرأة إنجليزية تألمت من هذا العالم وخشيت على زوجها. إذا البحر لا وجود له، كل المعلومات لا أعرفها عن البحر، إذا البحر لا وجود له، هل هذا كلام صحيح؟ لأنه لم يحط علما. فمن الناس من يشترط لإيمانه الإحاطة، وهذا اشتراط باطل، لأنك لو اشترطت أن تحيط علما بالشيء من كل جوانبه ستضطر أن تنكر وجوده. كم عدد الشعر في جلدك وفي رأسك؟ كم عدد الخلايا؟ كم عدد العروق؟ كم وزن كل عرق من هذه العروق؟ ما التفاعلات؟ ما نوع التفاعلات الكيماوية؟ ما المواد الداخلة في أجزائك؟ ما هي الأشياء التي مختلة من خلاياك الآن؟ ما هي الأشياء التي تبنى؟ ما هي الأشياء التي تهدم؟ إذا أنا مش لدي لقشق بأمرك، فتضطر أن تنكر وجودك لأنك لم تحط بالشيء علم. فمن الناس من يقع في هذا الباب فيقول أنا لم أحط بالله علم. طيب الله موجود تمام، لكن كيف إذا أنا ما أمشي هذا الكيف إلى من الله غير موجود؟ ليش يا شيخ غير موجود؟ ما أثبتت أنه موجود، قدست في صفات أنا ما أحط بها وأشياء أنا ما اطلعت عليها. طيب ما اطلعت عليها لأن ربك أمره أعظم من علومك المحصورة الضيقة هذه التي لها العهد، وأعظم من هذا كله. ولكي يستوضح لكم هذا الأمر قد جاءت أسئلة أيضا متعلقة بهذا، لكي تريد أن تعرف أين أنت وما حقيقة حالك في موضوع تكييف أمر الله والتفكير في ذات الله سبحانه وتعالى وأنه لا قدرة لك في ذلك. بصرك إلى أين يرى؟ بصرك يرى إلى المكان المجاور المشرق الذي في الباب الخلفي أنت لا ترى. هذا الإنسان الذي يسكن على الأرض، المسافة بين الأرض وبين الأرض وبين الشمس 93 مليون ميل، 93 مليون ميل. الضوء يقطع هذه المسافة في 8 دقائق وكسور، 8 دقائق وكسور، لأنه في كل ثانية يقطع 300 ألف كيلومتر مربع، 300 ألف كيلومتر. أقرب نجم إلى الأرض إلى المجموعة الشمسية بيننا وبينه مسافة لا يصل منه الضوء إلينا إلا بعد أن يسافر 4 سنوات و5 أشهر. أقرب لا مش على رجلينا، بسرعة الضوء التي هي 300 ألف كيلومتر في الثانية، يعني كل ثانية يقطع 300 ألف كيلومتر، وهو يمشي بهذه السرعة لا يصل إلينا إلا بعد 4 سنوات و5 أشهر. فكم المسافة بيننا وبين هذا النجم؟ مسافات لا تكاد تتصور بذلك، فوق مقدار خيالي. ثم المسافة بيننا وبين بعض النجوم مسافة لا يقطع الضوء إلا في 1,000,000 سنة، 1,000,000 سنة وهو يسافر وسرعته 300,000 كيلومتر في الثانية حتى يصل. من النجوم ما لا يصل الضوء منه إلينا إلا بعد أن يسافر 6 ملايين عام.
من النجوم ما لا يصل منه الضوء إلينا إلا بعد أن يسافر 20 بليون عام وهو يسافر، وهذا أبعد ضوء رصد إلى فترة قريبة. كل هذه النجوم، كل هذه النجوم، كل هذه النجوم هذه المسافات، إذا قلنا الأرض هنا تبقى كل هذه النجوم والمسافات هي زينة السماء الدنيا، زينة السماء الدنيا في إطار زينة السماء الدنيا. ولذلك يقول ربي في القرآن فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون لكن ما تعرفون فين واقع النجوم، تظنوها كذا قليلا. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذه النجوم ومواقعها الهائلة هي زينة السماء الدنيا. ثم ماذا بعد الزينة؟ السماء، بعد الزينة السماء. وماذا بعد السماء؟ مسافة بين السماء الدنيا والثانية، وماذا؟ ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم كما ثم السابعة. والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة في كرسي، والكرسي وسع كرسي السماوات والأرض، وسع كرسي السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة، حلقة فاتن رميت في فلاة، يعني رميت في صحراء. متصورين هذا؟ كخاتم كحلقة رميت في فلاة بالنسبة للعرش، والرحمن على العرش استوى، وابن آدم على الأرض يعني ها؟ يعني يقول كيف ربي كيف أريد تشوفه، أنا أريد أخذ أولا هو غير موجود. أحسن لك ولي خالي الجهل للبنين. زي واحد داخل في غرفة مظلمة وجايب بطانية سوداء وفي ليل مظلم وعامل ثقب من البطانية، ثقب صغير كده وثقب في الباب، وقال يقولون قارة أمريكا موجودة، كيف في قارة أمريكا؟ أنا مش شايف، أنا ما أعرف كيف وصفها، أنا كده لا حول ولا قوة إلا بالله. الجهالة يا أخي، تأدب مع ربك. ما العقل الذي يذب فيك ويجب فيك بينك وبين المجنون؟ إيش هو؟ لا تعلم. كيف تسمع؟ لا تعلم. كيف تنام؟ لا تعلم. كيف تستيقظ؟ لا تعلم. بل إن هذه المادة انتهت إلى سين، لأن المادة قالوا إلكترونات وبروتونات، طيب الإلكترونات والبروتونات قالوا إيش؟ قالوا موجات، والموجات إيش؟ قالوا ترددات وتناقضات وتخلخلات وتضاربات إيش؟ سين، سين. المادة التي بيدي نهايتها السين مجهول. فأنت بعد أن تعرف ما يدور في نفسك و فسبحان الله، أما ربي رب السماوات والأرض هذا كله لازم تشتغل تحت المشرحة وتعرف كل شيء، وإلا تكون تنكر. أي جهل هذا؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. فهم ذلك؟ أرجو إن شاء الله أن يكون صاحب السؤال قد وجد ما يقنعه في هذا الباب، وأنه أما كيف كان الله وكيف كان شو كيف ها؟ كيف هنا هي الكيف، كيف بتسمع؟ لا تعلم، لا أنت ولا أطباء الأرض. كيف تنام؟ لا تعلم، لا أنت ولا أطباء الأرض. كيف كيف؟ إيش معلوماتك يعني؟ معلوماتك شيء ضيء، ولا يخلقون بشيء من علمه إلا بما شاء. لكن مع ذلك قد جاء واحد من اليمنيين من بلادنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اخبرني عن أول هذا الخلق، يعني كان عنده نفس السؤال هذا بلا. قال اخبرني عن أول هذا الخلق. قال له كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء، لا شيء. ثم خلق الله الخلق وانتهى الأمر ولله الحمد، وهو الأول والآخر وهو على كل شيء. هذا سؤال أيضا، من خلق الله ومن أوجد الله؟ يعني لا في الإجابة عليه. السؤال إذا قلت تشبيه بأن الجنة عظيمة
فإن الله لا يكذب، يقول سبحانه وتعالى إن الجنة عرضها عرض السماوات والأرض، أين النار؟ إذا كان عرض السماوات الجنة عرضها عرض السماوات والأرض، فين النار موجودة؟ بس أنت تسأل فين النار، أنا أسألك وين طول الجنة؟ بس ما تسألش إلا وين النار، طيب الطول فين؟ يا أخي أحسبت أن خلق ربي محصور في هذه السماوات والأرض؟ السماوات والأرض عالم من 99 عالما، لا شيء، لله عوالم كثيرة، أتريد أن تعلم أين النار؟ في مكان ثاني، ثالثا، سبحان الله، شو كان أعرف؟ شو أعرف؟ وأين يذهب الليل إذا جاء النهار؟ يجي النهار والليل راح ما ثانية سؤال يخطر على ذلك عند اختلاء الفرد ذلك عند اختلاء الفرد بنفسه من خلق الله كل هذا من الشيطان جاوب نعرف إني أخاف على نفسي من الشيوعية وعدم الاقتناع بالرب أظن يا أخي أن ترجع الجواب إما تؤمن بأن الله غني لا يحتاج إلى خالق ولا لازم تنكر نفسك فإذا أردت تكون شيوعي انكر وجودك وقل ما في حد وما دام أنت تخشى فبارك الله فيك الذي يخشى ويخاف ويرجو لله وقاره هذا هو الذي يهديه ربي وإني أسأل الله أن أرى هذا الشخص وهو من الهداة المهديين بإذن الله لأن الذي يخاف يبحث ويسعى والذي يبحث ويرغب يهديه الله لأن الله يعلم أنه طلب الحق هذا أخ آخر يقول تقدم العلوم الحديثة من حضارات اليونانية تقول المادة لا تفنى ولا تستحدث يا سلام يا سلام طيب وما دام المادة لا تفنى ولا تستحدث لو في بواب المدرسة هنا أنا أخليه يجاوب عليه نعم يجاوب عليه بواب المدرسة يا أخي المعدوم من يخلقه يقول لك يا ولدي لا يخلق المعدوم إلا الله الإنسان لجهله وغروره قال أنا يا إنسان حاولت أن سبحان الله وأين يذهب الليل إذا جاء النهار يجي النهار والليل راح ما هو ما تاني سؤال يخطر على بالي عند اختلاء الفرد بنفسه من خلق الله كل هذا من الشيطان جاوب نعرف إني أخاف على نفسي من الشيوعية وعدم الاقتناع بالرب أظن يا أخي أن ترجع الجواب إما تؤمن بأن الله غني لا يحتاج إلى خالق ولا لازم تنكر نفسك فإذا أردت تكون شيوعي انكر وجودك وقل ما في حد وما دام أنت تخشى فبارك الله فيك الذي يخشى ويخاف ويرجو لله وقاره هذا هو الذي يهديه ربي وإني أسأل الله أن أرى هذا الشخص وهو من الهداة المهديين بإذن الله لأن الذي يخاف يبحث ويسعى والذي يبحث ويرغب يهديه الله لأن الله يعلم أنه طلب الحق هذا أخ آخر يقول تقدم العلوم الحديثة من حضارات اليونانية تقول المادة لا تفنى ولا تستحدث يا سلام يا سلام طيب وما دام المادة لا تفنى ولا تستحدث لو في بواب المدرسة هنا أنا أخليه يجاوب عليه نعم يجاوب عليه بواب المدرسة يا أخي المعدوم من يخلقه يقول لك يا ولدي لا يخلق المعدوم إلا الله الإنسان لجهله وغروره قال أنا يا إنسان حاولت أن
في وتشريق عضلاتك تأكل وتشرب أو لا تأكل أو لا تشرب تقرأ أو لا تقرأ تتخاصم مع من بجوارك أو لا تتخاصم مع من بجوارك أنت في داخل هذا مخير فكذلك أنت في هذه الأشياء مسير وأنت في داخلها مخير أنت تستطيع أن تتكلم أو تسكت تصلي أو لا تصلي تفعل الخير أو تفعل الشر أنت بذلك مخير ويشهد على ذلك ترطيبك العضلي الذي تتكون منه الحركة يتكون من نوعين من العضلات عضلات لا إرادية وعضلات إرادية أما العضلات الإرادية فلها ترطيب خاص وهي عضلات اليد والرجلين والعنق والجذع والعضلات الإرادية التي تنبني عليها الأعمال ولها ترتيب خاص بها وعضلات لا إرادية كعضلات القلب وعضلات المعدة والأمعاء، فهذه تتحرك بدون إرادة منك ولها ترتيب خاص يتناسب معنا، هكذا يقول التشريح الطبي. إذن أنت مسير ومخير، وشهد ذلك في تشريح جسدك في وتشريح عضلاتك، وهي التي تعتمد على الحركة في جسمك، عضلات إرادية وعضلات لا إرادية. وفي السؤال الآن، فما معنى أن كل شيء مكتوب وأن كل شيء قد كتب لا بد أن يقع؟ ما معنى أن كل شيء مكتوب وما معنى أن كل شيء كتب لا بد أن يقع؟ وما ذنبي أنا إن ارتكبت مصيبة أو معصية لأنها قد كتبت علي، فكيف أعاقب وأحاسب على أمر كتب علي من قبل؟ أنا بريء من ذلك لأني لم أكتب ذلك على نفسي، وإنما كتبه الله علي، فكيف يعاقبني على أمر فرضه علي وكتبه علي؟ والإجابة على هذا، لأنه جاءت أسئلة كثيرة من هذا الباب، كلها تسأل عن هذه المسألة. أولا أريدك أن تعتقد جزما وقطعا أن كل شيء مكتوب. الآن سنناقش هذه النقطة، هل كل شيء مكتوب ولا مش مكتوب؟ سنناقش هذه المسألة. مكتوبة لأن الله ذكرها، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها، وفي ذلك ولكن للوحد وللذي يريد دليلا ملموسا محسوسا سنبين له أن كل شيء مكتوب يقينا. بينما عظيم الرسول صلى الله عليه وسلم كان 14 قرن، مش كده؟ بينما عظيم الرسول صلى الله عليه وسلم 14 قرن، 14 قرن من الزمان الرسول قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أشياء ستحدث قبل قيام الساعة. قال سوف لا يحدث، مش بس قبل قيام الساعة، ذكر ما سيحدث من زمنه إلى أن تقوم الساعة، بل إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ذكر وقص هذا وقص هذا. كثير مما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يضع وقع في زمنه، وكثير أشياء وقعت في زمنه، وأشياء وقعت بعد زمنه، وأشياء لم تقع إلى الآن. سأتكلم عن الأشياء التي وقعت الآن لأن العبرة فيها أكثر وضوحا، ولأن المسألة عرفناها نحن ولم يعرفها من كان قبلنا. هذه خطوط 14 قرن، خطوط كل خط يمثل قرن من الزمان. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء سيكون مشاكل فيها. الآن القرن العشرين الآن بدأت تطلع، مع أنها كانت محجوبة مخفية لا يشهد أحد ولا أعلم عنها. فبعلم من الله سبحانه وتعالى كشف الله أستار الغيب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فاخترق حلول الغيب وأخبرنا بما هو كائن قد بقي الساعة. فما هي هذه الأشياء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة أذكر منها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء. واضح هذا؟ هذا موجود في كتب الحديث. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر فيه مستقرون. وفي سؤال جدي هنا يسألني ما رأيك في الذي يسب صاحبه ويقول له يا ملعون، يقول له كذا ويقول له كذا، يعني وهو لا يقصد أن يلعنه ولا يقصد أن يوازع ولا يقصد كذا، وإنما يعني يريد أن يتجمل معه، يعني نوع من المداعبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويظهر السقارون. قلنا ومن السقارون يا رسول الله؟ قال هم نشء يكونون في آخر الزمان، نشء يكونون في آخر الزمان، تحيتهم بينهم إذا تلاقوا يعني إذا واحد زي الثاني يحييه ويسلم عليه تكون تحييتهم بينهم إذا تلاقوا التناعم ولا نقول السلام عليكم كان يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى حديث من حديث بعيد ويحسنها وردوها لو تشوف الباب وكيف لما يسلموا بعضهم على بعض يستغرق المسألة يمكن تستغرق خمس دقائق ويسلم لكن احنا طلع الأجيال تحية حكومة بدل ما يقولوا أهلا السلام عليكم يقولوا أهلا يا ملعون كيف حالك كيف كيف هؤلاء هم السفارون الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أمر كان محجوبا في الزمان وظهر الآن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لأن يربي أحدهم جرى وقلب خير له من أن يربي ولدا لصلبه يربي جرى وقلب ولا يربي ولدا لصلبه في فرنسا 11 مليون كلب 11 مليون كلب في البيوت تربى فتستخدم حبوب منع الحمل لمنع الأولاد ويستعار عنها بتربية الكلاب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجد لديه أولاد يسمى أذكر ويهان وينتقد يعني ويسكر ويبتهن بين الناس أنه ليس له عقب ذكر ورد الله على الذين قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن شانئك هو الأبتر وأما أنت يا محمد فقد أعطاك الله الكوثر أشياء كثيرة في الجنة وفي الدنيا درجة عالية هم يحتاجون للأولاد عشان يساعدوه وأنت لك الأمم العظيمة بل أتباع الكثيرون وأنت لك الكوثر يوم القيامة إن شانئك هو الأبتر أقول في هذا الوقت الذي كانت العقلية تنظر إلى قبيل الأولاد الذكور بهذه الصورة كان يذكر محمد صلى الله عليه وسلم أن الزمن سيأتي عكس هذه المسألة يربي كلب ولا يربي ولد لصلبه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة من علامات الساعة أن تكثر السنة يعني الناس من كل خالد والآن وأن تكثر الزلازل الزلازل تكثر والآن أنتم تسمعوا الزلازل التي تقع وأن يكثر التعامل بالربا حتى لا يبقى أحد إلا أكل الربا أو أصابه من غباره يلعب الربا ليصاب من غبار الربا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ثم الحديث رواه البخاري رواه مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء كاسيات عاريات كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهم كأسنمة الأخت الماثلات كم رائع له كيف كاسي عالي كاسي يعني ملابس كثير لكنها تحكي وتطبع ما تحتها كاسي عالية لمش كمان مائلات مميلات من أجل التمايل من أجل يتم التمايل كامل تمايل ليس فقط في السلوك والشراء في السلوك لكن الجسد بدل ما تقول الست كده عملوا لها كعب عالي يخليها كده يميز على شدة الكتمان شدة صح ولا لا مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة صورة كاملة رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة يعني زي سناب الجمل المائل شدة أسنمة البخت يعني أسنمة الجمال المخت الجمال كأسنمة البخت المائلة المعروفة شفتي في كده وكده زي سنام الجنة من المال حرام العنوهن فإنهن ملعونات هذا تقييم في الحديث العنوهن فإنهن ملعونات بتتمالى لمين تتراكف لمين للزوجة مش تخرج للناس في الشارع طبعا فهي زانية منذ أن تخرج إلى أن تعود والعين زناها النظر والفكر زناها التفكير والأنف زناها الروائح زناها والكذا والأذن زناها السماع الكلام البطال والعين تزني ولا تزني ولا تزني ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فهذا الحديث الذي في صحيح مسلم يروي الرسول صلى الله عليه وسلم كان العلماء يعني من قبل في تفسير الاشكال كيف راس هذه سنان الجبل؟ كيف بين راس سنان الجبل؟ كان عندهم اشكال فقالوا لعلهن العراقيات كنا إذا وضعنا على رؤوسهن شيء وضعنا إذا دخلنا الحمام وضعنا على رؤوسهن شيء هكذا في سنام الجبل يعني كان عنده حال إشكال اليوم شفناه يا شباب كثير من علامات الساعة ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أكتفي فقط من العبرة بهذا طيب الآن ذكر الرسول هذا ولا لا وقع هذا الآن ولا لا طيب من أعلم محمدا به إذن هذا الذي وقع قد كان معلوم ومكتوب قبل 1400 سنة والرسول استمد من هذا الذي علم فذكر فظهر له صحبا إذا كل شيء مكتوب ولا لا مكتوب ولا لا لأنه كان معلوم قبل وقوعه ولا لا هذا الدليل الأول الثاني النائم ينام النائم ينام في نومه فيرى في النوم أشياء سيقع كذا وكذا هذا الدليل وبعد شهر شهرين سنة سنتين تمر فإذا بالذي رآه وقع كما رآه في بعض اللغة صحيحة أليس كذلك؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن النائم بكيفية ما وطريقة ما اتصل بعالم الغيب فرأى ما سيقع بعد سنوات وما سيقع بعد أشهر فوقع بعد ذلك كما رأى ألا أشهد ذلك أن كل شيء يقع قد كان معلوما من قبل اتصل النائم به بطريقة معينة سماها الرسول جزء من الوحي فالرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة رفعت النبوة كلها وبقي هذا الجزء من النبوة فرأى هذا النائم ذلك الجزء فرأاه قبل أن يقع ثم وقع بعد ذلك كما رأى ذلك النائم في الرؤية الصادقة أليس كذلك؟ ما نستنتج من هذا أن كل شيء مكتوب ولا لا؟ كل شيء مكتوب؟ طيب فلماذا أنت الآن ضيبت لنا المسألة وأكدت لنا أن المسألة مكتوبة؟ نعم مكتوبة فلماذا يحاسبني ربي على كل قد كتبه علي؟ هذا السؤال جواب لو أنا أستاذا ذكيا يعلم أحوال طلابه أخذ ورقة قبل الامتحان وعارف الامتحان مش هو ويفهم ما هي الاسئله ويعرف كيف مذاكره الطلاب ثم اخذ الورقه وكتب فلان ينجح فلان 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 وفلان يرصد فلان 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 ثم جاء هؤلاء الطلاب وقالوا يا استاذ الذين رسبوا في الامتحان يا استاذ انت الذي رسبت لنا في الامتحان ليش يا اولاد رسبتموه أنت كتبت علينا أننا سنرصد في الامتحان قبل الامتحان شو هذا الوقت؟ هل أنت في اسم في الراسبين ولا؟ أيوة أنت كتبتك في الراسبين طيب أنت لا استكرتني في الامتحان مش أنا لا استكرتك في الامتحان كيف مش أنت كتبتني في هذا الصف هذا كلام يدخل العقل إيش يقول له الأستاذ؟ يقول له يا أيها البليغ يا أيها الجاهل إن الكتابة قبل أن تقع تتعلق بخبرتي أنا وبعلمي أنا وبفهمي أنا والرسوب يتعلق ببلادتك وجهلك ولعبك فلا تجعل المتعلق بجهلك وبلادتك متعلقا بعلمي وكفاءتي وإحاطتي لم تشبه؟ ولكن يا بني الذي كتبته ما ساقا هل جاءت الكتابة نطت من جيبي ومن ورقتي ولبست يدك وأرغبتها على الإجابة الباطنة؟ أأنك أجبت بمحض إرادتك واختيارك؟ أجبت بمحض إرادتك واختيارك؟ فعلمي كان سابقا لأني دقيق التقدير لأحوال طلابي فعلمي سابق وما هو بسائق؟ ما هو بسائق؟ ولله المثل الأعلى إذا كان الأستاذ قد علم من حال طلابه ما سيقع قبل أن يقع ألا يعلم ربي أحوال مخلوقاته ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير علم ربي بأحوال مخلوقاته فكتب ذلك قبل أن يقع وجرى به القلب لكن الذي ارتكب الجريمة والمعصية يأتي بعد ذلك ويقول يا ربي أنت الذي كتبت عليه، يقال له إن الانكشاف لما اخترت أنت بنفسك صفة تتعلق بجلالك وبعلم الله وبحكمة الله وبشؤون إحاطته وعلمه، كتب ذلك قبل أن يكون لأنه يعلم ما سيكون من مخلوقاته، ولكن العلم السابق لا سائر لا سائر ما نفل يسوقه. المخالفة جاءت بمحض اختياري، جاءت بإرادة منك، وما جاءت بشيء مفروض عليك من السماء. انظروا يا شباب، أراد الله أن يخلق، إرادة الله، أراد الله أن يخلق الخلق فكان خلق الله، ومن خلق الله إرادة حرة في الإنسان. يواحد يشك أن ليس له إرادة حرة؟ يواحد يقول ما عندهش إرادة حرة؟ يواحد يقول ما عندهش إرادة ما يشعرش بإرادة حرة؟ كلكم شاعرين أن معاكم إرادة. طيب من اللي جاب لك الإرادة؟ الله، لأنه أراد أن تكون لك إرادة حرة. والإرادة الحرة معناها أنك تستطيع أن تفعل الخير وتستطيع أن تفعل الشر، فعسى الخير وأنت قادر على فعل الشر استحقيت بذلك الجنة، فعسى الشر وأنت قادر على فعل الخير استحقيت بذلك النار. لكن خلق الله، ألا يعلم ما خلق؟ يعني ربي ما خلق ولا لا؟ علم الله، علم الله يسوق إلى ماذا؟ إلى الكتابة. ما علم الله أمر القلب أن يدور، فهذا سائر في مسار وهذا سائر في مسار، وهناك خط لا مبرر له. فهذا الذي يعترف بالقلب يقول الشر والخير مش من إرادتي، وإنما من ماذا؟ وإنما من الكتابة. هل صحيح الشر هذا جاي من الكتابة؟ هل في شيء بيعتريك كلاوي ولا من الإرادة؟ أنت لما تطلب الشيء بإرادة منك ولا بشيء مرسوع عليك؟ إذا هذا الشر جاء للإرادة، والإرادة أراد الله أن تكون لك إرادة. وأما الكتابة فهي السابقة، فالكتابة السابقة لا سائقة، لا سائقة. فهذا الرابع أن الكتابة السائقة، ومثل الأستاذ هذا يبين أن الكتابة تكون سائقة ولا تكون سابقة، ولله المثل الأعلى. لكن شخصا يسأل سؤال آخر فيقول طيب لقد علم ربي أني سأختار بمحض إرادتي، فكلا صح أني سأفعل الشر، فلماذا لم يتدخل ربي ويمنعني من فعل الشر؟ ليش ما تدخلش ومنعني من فعل الشر؟ هو من هذا السؤال كأنه يقول يا رب امنع عني الإرادة الحرة واسلب مني إرادتي، إنك يوم أنا أعطيتني إرادة حرة أنا فعلت الشر، فيا رب اسلب مني الإرادة وخليني أمشي آلي أوتوماتيك، يعني أصلي آلي وأتحرك آلي وأتكلم آلي. فهل حقيقة أنت تطلب لنفسك هذا وتريد أن تسلب الإرادة؟ لقد كرمك ربي، وأنت تريد أن تسلب من هذا التكريم وأن تنتبس فتكون إنسانا بغير إرادة وبغير تكريم. إذا ماذا بقي في هذا الأمر؟ كرمك ربي بأسا، فعسى ذلك والله سبحانه وتعالى علم ما ستفعل فكتبه قبل أن تكون. ما فائدة هذه العقيدة يا شباب الإسلام؟ فائدة هذه العقيدة لو كانت في قلوب الأبناء والبنات ما وجدنا خمس فتيات منتحرات لسبب موت عبد الحليم حافظ. أيوة، وليش خمس فتيات؟ مش خمس فتيات. لو كانت المنتحرة صباح واللي ماتت شارية كان المنتحرون ذكور، كان المنتحرون من الذكور، لتعلموا أن عشقا يتم عن طريق هذه الأغاني وعن طريق وغراب، وغراب يصل لدرجة ألا تحتمل الفتاة الحياة وحبيبها اللي يغني لها أغنيت. ها؟ شوف هذا الكلام، إلى أين وصل شباب الإسلام؟ إلى هذه الدرجة من إلى هذه الدرجة من الإسفاف والضياع. عبد الحليم حق مات، خلاص الدنيا أظلمت ولا تستحق هذه الحياة أن تعيش فيها بغير عبد الحليم حق. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو كانت تؤمن بأن الله قد كتب كل شيء، لو كانت تلك الفتاة تؤمن أن كل شيء مكتوب، لكان شأنها شيء آخر. والله لو مات أبوها وأمها وهزمت دولتها وافتقرت وتخرب دارها ووقع ما وقع لكانت قوية كالحديد لا تتجلى. لماذا؟ لما تعلم أن الله قد كتب كل شيء وأنه لم يقع في الواقع إلا ما قد علم ربي. شيء ربي قد علمه وشيء ربي قد كتبه، هل يستطيع أحد من الناس القدر ولا يعلم؟ فهذا يخفف الألم ويخفف الانهزام ويخفف تلك الحالات التي يسرع فيها الناس من الصدمات والأزمات. وشيء آخر، لو أن الإيمان بالقدر موجود حي في نفوس الناس لما وجدنا البطر الذي يعيش فيه بعض الناس. أنا أعجب من بعض الشباب ومن بعض الناس يسوق السيارة، يدور سيارة ما يسوق هشكلة على مهجم، يدوس يفحرها طحرة يطلع صوت ليش يعني مع سيارة مع سيارة ما يمشي في الأرض مرة أبدا ربي قد كتب ستكون لك سيارة يعيش فيها مع 20 سيارة، ربي قد كتب ذلك من قبل ما تولد ستكون لك 20 سيارة ولم تموت إلا ووجدت ما وقد أصبح فيه. للأسف الشديد أصبحنا يعني محزوزين من الجنوب، إن جاءت صدمة صرعنا إلى الأرض، وإن جاءت خير انتفخنا حتى كنا كالجبال ما عندنا سيارة فيها شيء. يعني تواضع مواضع الذي قد كتب الله من شر ومن خير فخر على الأرض هونة. ذلك قول الله في كتابه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم تكون كالجبال ولا تفرحوا بما آتاكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلمت بين يدي مكة التي أخرجت وطاردت وحاربت وحاصرت وفتحت بين يدي مستسلمة، فكان رأسه يلابس سنام جمله تواضعا لله. اليوم يجي واحد ضابط انتصر لنا في معركة صغيرة كذا ويجب أن يستعد للناس منهم أنا البطل فلان أبو السماء من قبله مش هدفه يجي لا تأسوا على ما فاتكم تكون زي الحليب لا تهز المصائب ولا تفرحوا بما آتاكم ولا تتبخروا ولا تتكبروا. يعني يقول طيب ما دام المسألة مكتوبة مكتوبة فلماذا نعمل؟ فلماذا تعمل؟ انت عارف ايش المكتوب؟ انت تفهم ما كتب؟ اعمل يا اخي. هكذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فقيم العمل يا رسول الله، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الا ترى انك في بعض الاحيان تريد مساله من المسائل تبذل جهدك تبذل 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 من اجل تتحقق وتقول 100% هذه لي، فاذا 100 تنقلب صفر كده؟ والله حين يقع هذه الأشياء أو العكس تقول هذه المسألة يقينا لم تكون ولن تتحقق. أما ضعيف 5% فإذا من 5% تصبح 100% واقع. لماذا؟ كل ميسر لما خلق لك. أنت لا تعلم ما قد كتب لك، أنت عليك أن تأخذ بالأسباب واعمل ثم اعلم أنه لن يقع إلا ما قد كتب وما قد علمه ربي. أما القصة اللطيفة التي ذكرها هذا الشاب فإن قصة أخرى لطيفة من مثل هذه وقعت لي وأنا شاهد فيها. كان لدينا كفار يصلحون طريقا طريق تشويري يصلحون طريق في بلادنا، وكان هذا الشريون يتعمدون إنشاء حزب شيوعي، وكانوا يبحثون عن هذا الحزب الشيوعي من العمال الذين يعملون معه، وكانوا يحرصون على تشكيك العنوان للدين الإسلامي. فمرنا مجموعة من المرشدين في مدينة من المدن في هذه الطريق، فصاح فينا الناس وقالوا الحقونا من شبهات هؤلاء الفاعلين. ليش يقول لكم؟ قالوا نقول لهم كل ما قلنا لهم الله قد شاء الله، قال يا شيخنا ان شاء الله كلام مكشوف الا الله فيك، قالوا الى الله مولود قول له شيل الحجر هذا، شيل الحجر هذا خلاص ولا صدق زي قصه اقول اذا الله مولود بطاقه السجاره اذا الله مولود قول له شيل هذا الحجر. أما إذا كان لا يرفع هذا الحجر ولا يرفع هذا الشال، شال نحن نجيب الشال كده، إذا كان لا يرفع هذا الشال فما كيف نؤمن أنه موجود؟ ونرفع تجمع الناس، تجمع الناس ولما يجمع الناس في المسجد جئت بطفل صغير صغير قاعد وأعطيته الشال وضعته في الأرض وقلت للطفل أرفع الشال، أرفع الطفل أرفع الشال. والنصيريون يقولون إذا رفع الله الشال آمنوا بربوبيته، فالذي سيرفع الشال عند مراد هذا الطفل ها هو سيرفع الشال. أرفع يا ولد ولد شال الشال، قلنا هذا رب الصيني لأن رباه هو الذي يرفع الشال، ويستدلون عليه بفعل هذا بهذا الفعل اليسير. ثم هل الطريق إلى الإيمان بالله هو أن يجيب الله على اشتراطات واقتراحات المقترحين واشتراطات المتشردين؟ يعني لو ربي جعل الطريق للإيمان به أن كل واحد يديه شرط يقول لا أؤمن بك يا رب إلا أن سويت كذا، وفي السيارة وعلى الحجرة سوي لي كذا، يقول ربي قدر حاضر حاضر. فماذا يكون على الأرض؟ يجي واحد يقول أنا لا أؤمن بك يا الله إلا أن زوجتني بنت فلان، فليقول أنا لا أؤمن بك إلا إذا دفعت عيون الناس خليت عيون، فليقول أنا لا أؤمن بك إلا إذا دعت المدينة معلقة بين السماء والأرض مليون سنة وبعد مليون سنة سنة سأؤمن بك، فليقول لا أؤمن بك إلا إذا دعت الليل نهار، فليقول لا أؤمن بك إلا إذا دعت النهار ليل، فليقول لا أؤمن بك إلا إذا دعت النساء رجال، فليقول لا أؤمن بك إلا إذا دعت الرجال نساء، فليقول لا أؤمن بك إلا إذا دعت الفلوس كلها لي والناس ما عندهم فلوس، فليقول لا أؤمن بك إلا إذا سويت الأرجل تنبت في وسط الرأس. وهات 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 اقتراح واقتراح واقتراح. فلو كان الطريق للإيمان بالله أن يستجيب لمقترحات المقترحين ماذا سيكون؟ ولو اتبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض. يخاف قلنا له الآن رئيس الدولة، لو واحد يقول أنا لا أعترف أن رئيس الدولة يحكم البلاد، أنتم تقولوا أن رئيس الدولة يحكم البلاد، نعم. طيب الحجر هذا موجود في الدولة؟ نعم. إذا كان رئيس الدولة حقيقة يحكم البلاد قولوا له بس يجي ينقل الحجر، أنا ما أريد يفيد بشيء آخر، يجي يتفضل ينقل الحجر. فإذا جاء ونقل الحجر رئيس الدولة حضرته تفضل وليه من هذا الذي يتحداني؟ قال فلان إيش الشيء كان لا يعترف أنك مسيطر على البلاد إلا إذا نقلت الحجر. طيب ها شوف انا نقلت الحجر، عرفت اني مسيطر على الدوله، يقول لا باقي غسل لي الكاس، واحد ثاني يقول له غسل لي الكاس، يقول لا باقي انفح لي الجزمه، رئيس الدوله ما عنده الجزمه من مكانه، يقول لا احكم البيوت، السياره تحكم لا اسوقها. فاذا برئيس الدوله هذا يفعل تلك المصائب، ايش تقول للنتيجه؟ يقول ان شاء الله عليك. فهل يستجيب رئيس الدوله لهذه المقترحات؟ العجب يقول من أراد أن يعرف رئيس الدولة فإن رئيس الدولة يعرف بتلك الأشياء التي لا يقدر عليها إلا رئيس الدولة، مش بالأشياء التي يعملها راعي الغنم. راعي الغنم يسويها، نقل حجر من مكان لمكان راعي الغنم يسويها، فإذا جاء راعي الغنم نقل حجر يدفع رئيس الدولة لا. إذا رئيس الدولة لا يعرف بتلك الأشياء التي لا يقدر عليها